إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم، واجعله شفيعا لنا وحجة لنا يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين، سيرة سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، سيرة من أشرقت الأرض بنور ربها وعرف الناس أنفسهم لما ببعثة ذلكم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وبالوحي المنزل عليه، فاللهم اجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بلغت بكم عند البيت هذا شرح لألفية خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم لعلي فريد، وهي أرجوزة جامعة نافعة سهلة سلسة، قد حوت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المولد إلى الوفاة، وضمت ما بين دفتيها معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه صلى الله عليه وآله وسلم وأنواع مجاهداته لأعدائه وأنواع من تربيته لأصحابه وللناس حوله. هذه سيرة محفوظة حفظها الله عز وجل وصانها ورعاها، كما حفظ أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ليست سيرة فيلسوف أو عبقري أو منظر أو مجتهد، ولكنها سيرة من ربط الله عز وجل به بين السماء والأرض، وسيرة من أكرمه بالرسالة الخاتمة وبكونه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وقفت معكم عند صلاة العيدين ونكاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم المؤمنين عائشة. يقول الناظم رحمه الله: باب صلاة العيدين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: صلاة العيدين. قال رحمه الله: وعامنا الثاني مضى مبشرا بسنة تأتي بها مكبرا، هي اجتماع المسلمين في البلد
بسنة.
وعامنا الثاني مضى مبشرا بسنة تأتي بها مكبرا، هي اجتماع المسلمين في البلد في مسجد أو غيره من الصعد في يومي العيدين للصلاة مع نصيحة للحاضرين كالجمع، في ذاك تجدد الإخاء الملزم والائتلاف بين كل مسلم، نساعد الإخوان بالزكاة في الفطر فالأضحى من الذكاة. وقد بنى النبي في تلك السنة ببنت صدق لها 9 سنة، وقد جرى في العام تزوج علي ببنته فاطمة نعم الولي.
يقول الناظم رحمه الله تعالى: وعامنا الثاني مضى مبشرا. قال: وها هو عامنا الثاني مضى وكان عاما مبشرا بما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المسلمين من النصر والظفر والغلبة على المشركين، بما نصر الله عز وجل به المؤمنين ببدر وخذل الكافرين والمشركين. قال: ومن البشارات فيه أن الله أكرم نبيه والمسلمين بسنة. هذه السنة التشريعية تأتي بها مكبرا قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كما أمر الله تبارك وتعالى بقوله: لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال: وهي اجتماع المسلمين في البلد في مسجد أو غيره من الصعد، وهذا الاحتفاء والاحتفال يكون بعيدي الفطر والأضحى، يكون بعيدي الفطر والأضحى، سنة الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى، وهي اجتماع المسلمين في البلد. الآن تصور التأريخ لتشريع هاتين السنتين مع زكاة الفطر بعد تأسيس الدولة الإسلامية وبعد المعركة الكبرى، معركة بدر الكبرى التي أعز الله عز وجل بها نبيه وأعز المسلمين وأعز الإسلام، وقامت الدولة الإسلامية الأولى بالمدينة النبوية، وكسرت شوكة المسلمين كسرت شوكة المشركين وقويت شوكة المسلمين. بدأت تشرع للمسلمين بالدولة العوامل التي تثبت هذه الدولة: الفرائض، الواجبات، أمور ومسائل اجتماعية توطد العلاقة بين أفراد المجتمع، وذلك بعد تأسيس العقيدة من خلال 13 عاما يتعلم الناس الأساس والقاعدة الصلبة التي تقوم عليها الدول والشعوب والبلدان في سائر الأمصار والأقطار. 13 عاما يتعلم الناس الإيمان والتوحيد بمكة، ثم بعد ذلك قامت الدولة، ولذلك لم تكن هناك عوامل مدافعة لهذه التشريعات الإسلامية التي شرعها الله عز وجل لنبيه وللمسلمين بالمدينة. ليش ما توجد مشكلات ولا توجد مدافعات ولا يوجد نكرة من الناس؟ لأنهم آمنوا ووحدوا، فسهل أن يقادوا إلى الله عز وجل. لكن إذا لم يكن هناك إيمان ولا توحيد ولم تكن هناك عقيدة، فإن الإنسان يحار أشد الحيرة في إقامة دولة في وسط أناس ما يريدون حكم الله ولا حكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قلت لهم حجاب قال: إيش حجاب؟ إذا قلت لهم ربا قال: يا أخي بناكل الربا من زمان. إذا قلت لهم زنا قال: يا أخي الناس أحرار في أعراضهم. لكن إذا كان في إيمان متوطن في القلوب وتوحيد لعلام الغيوب وتربية عليهما، ما هو مجرد كتاب ولا لوحة جدارية ولا بطاقة شخصية، ولكنه أمر نظري وواقعي. 13 عاما رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة على الإيمان والتوحيد والعقيدة، سهل قيام الدولة. ثم بعد ذلك بدأت أحكام التشريع الإسلامي، ومنها ما يتعلق بعيدي الفطر والأضحى والتكبير وهلم جرا. قال: هي اجتماع المسلمين في البلد في مسجد أو غيره من الصعد سنة الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى هي أن يجتمع المسلمون في البلد، إما في مسجد وإما خارج المسجد وهو الأحب والأسن. الصعد جمع صعيد، وهي الأرض الفضاء الخالية من الدور والعمران، يجتمع فيها المصلون فيكبرون ويصلون صلاة العيد، وهذا الذي كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال في يومي العيدين للصلاة مع نصيحة للحاضرين كالجمع. ولاحظ معي، سأنبه على أمر مهم، في يومي العيدين أي عيدي الفطر والأضحى للصلاة، فيصلي بهم الإمام ركعتين في الفطر والأضحى مع خطبة نصيحة للحاضرين كالجمع، وعقب الانصراف من الصلاة كالحكمة من خطب الجمعة. ما الحكمة في خطبة الجمعة والاستماع إليها والإنصات؟ موعظة أسبوعية لا أقل، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الأثر الصحيح عن ابن مسعود يتخولنا بالموعظة. ليش يتخولكم بالموعظة؟ الوقت بعد الوقت، والفينة بعد الفينة، وليس كل يوم وليس في كل الساعات والدقائق والثواني. قال مخافة السآمة علينا، مخافة السآمة علينا. فهذه الموعظة في كل جمعة، وموعظتان سنويتان. وبعض الناس يقف على نص فيأخذه كمسترق السمع فيزهد في أمور تقربه إلى الله وتقربه إلى الآخرة وتقربه إلى الجنة، لا سيما في عيدي الفطر والأضحى. يقول الفقهاء، يقولون إذا صلى أحدكم مع الإمام فهو بالخيار، إن شاء استمع وإلا انصرف، حتى صارت ظاهرة يتفتت منها كبد المرء ويتفطر قلبه من أجلها، حيث إن الناس بعدما يصلون الصلاة يقومون فورا وينصرفون، يقولون نحن بالخيار، جزاك الله خير، وقفت على حكم تشريعي، لكنك ما أدركت الحكمة، لا سيما في هذا الوقت، لا سيما إذا كان الإنسان كعادة وسنن الصالحين يصحب أبناءه إلى عيدي الفطر والأضحى. يا شيخ اشفق عليهم، أنت لعل رأسك مشبع بالمواعظ والنصائح، عمرك 20 30 40 60 70، اشفق على الرعية، اشفق على الأبناء والأولاد، دعهم يسمعون، فهم مقبلون على عيد. ومن المأثورات عن أئمتنا وخطبائنا في أيام الأعياد قولهم ليس العيد بلبس الجديد، ولكن العيد من خاف يوم الوعيد. بعض الناس يأخذ السجاد ويمشي، يقول سنة مستحبة إن جلس وإلا، لكن اشفق على هؤلاء الناس الذين معك يسمعون، يعون، يتذكرون في وقت يفرحون ويسعدون ويمرحون ويضحكون، مظنة أنهم يعصون، مظنة أنهم يعصون، لكن الإنسان لا يدرك من وراءه ولا يدرك من لم يدرك من أبنائه ومن أدرك من أولاده، ولذلك يتعجل الخروج. فاللهم اهدنا فيمن هديت. يقول ثم طفق الناظم يبين فوائد وثمار احتفال المسلمين بعيدي الفطر والأضحى، فهو يقول في ذاك تجديد الإخاء الملزم والائتلاف بين كل مسلم، نساعد الإخوان بالزكاة في الفطر فالأضحى من الزكاة. يقول: وهذا من مقاصد العيدين تجديد أخوة المسلمين الذي التزموا به، كما في قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. ما قال تحقيق أخوة، لأن الأخوة محققة منذ أن يشهد المؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ينظر مباشرة لمن حوله، ليس نظر ازدراء ولا نظر انتقاص ولا نظر احتقار وليس نظرا دونيا. والدونية انتبه لها، بعض الناس يقول: أعوذ بالله، حاشا وكلا، أنا ما عندي نظرة دونية، لكن الحركات العبثية والصبيانية التي يتصرفها الإنسان مع أنه قد يكون عنده ثقافة وعنده علم وقد لا يشعر أن الحركات الاستسخافية والدونية والصبيانية حركات بلهاء قد تدل على استعلاء. أعطيك مثال، لأن بعض الناس يقول: هذا يتكلم فين؟ هذا يتكلم في الفضاء ولا في الخلاء؟ عرض لك إنسان يقدم لك طعاما، ضيفك على طعام، أنت تكرهه، أنت لا تحبه، وجالس أمام طبق الطعام ساعة، يقول لك: تفضل، بسم الله، هلما تغذى. قال: لا، أنا ما أحب هذا، أنا ما أحبه. هذا نوع من الازدراء. هذا الطعام فيه وما فيه، فيه ما فيه. يا أخي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شمائله وهديه أنه إذا كان اشتهى طعاما أكله وطعمه، وإذا لم يشتهه ما يعيبه، فما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط. فإذا تمكنت من أن تقصر نفسك على الأكل من طعام ولو بقلة، فهذا يعد من تطيب الخواطر ومن الأدب. فإذا كنت تعافه مرة واحدة قل: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هذا الطعام كأنه يعني من ألذ أنواع الأطعمة، لكن أنا إن شاء الله وفاكهة مما يشتهون ولحم طير ما يشتهون. يقول: أنا آكل من الفاكهة، يبدأ يأكل من الفاكهة، وإلى أن يبدأوا هم في الأكل يبدأ يأكل لقمة وعشر لقمات من الفاكهة وعشر لقمات من الخبز حتى يشبعون، بعد ذلك يأخذ أيضا لقمة. لكن العيب والانتقاص هذا ما هو طيب. شوف، بالأمس القريب واحد صاحب مؤسسة كبيرة وشركة استقدام يقول: جل المشكلات التي تقع بين المستخدمين من السائقين والخادمات والكفلاء، يقول: أنا جربت بنفسي. هو صاحب مؤسسة كبيرة، يقول: من الاستحقار ومن الاستخفاف. يقول: إذا أيقظوهم في الصباح أيقظوهم بأقدامهم، قم قم، سبحان أي محبة ستحظى بها. ترى هذا صاحب سر يمكن يحط سم، هذه المرأة وهذا الرجل قد يضع لك سما، إذا أحبك رفعك على رأسه، وإذا أبغضك لعله قد يسمم ويهتك العرض ويغتصب الأرض ويسرق المال، انتبه. ولذلك أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فليطعمه مما يطعم، ها، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. بعض الناس يحمله أثقالا ولا البعير، وفي النهاية يقول: أنا أشعر أنه لا يحبني، أشعر أنه يبغضني. لما انتهت مدته وكفالته قال: أنا ما أريد أن أجلس. قال: أرض كذا. قال: ولو كانت الأرض، ولكن أهل الأرض ما أعانوني،
على أن ألين ولا أن أستكين ولا أن أطمئن، لكن لو كانوا على خلق عظيم وأدب جم فإنهم سيكسبون ودهم وأمانتهم ورعايتهم، والله لن يتمنى مستخدم أو عامل أو شغال من أن يخرج. يقول سبحانه: أخرج إلى إيه؟ زوجتي لا تبرني وأبنائي لا يبروني. هذا الرجل سبحان الله، هذا الرجل لولا أن النبي قد مات أقول سبحان الله، هذا فيه شبه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إيمانه، في رحمته، في رعايته، حتى إن بعض الناس زكوا صاع ملياردير، مو مليونير، قالوا: هذا الرجل ما عرفنا رحمته بنا ولا شفقته علينا إلا بعد عدد من السنين. إيش كان يصنع بهم؟ يقول: كان يبعث بمكافآت وإعانات لذوينا وذرارينا في بلداننا من غير معرفتنا. قال: فلما عرفوا أنه رجل أوتي رحمة وأوتي مودة، ولذلك يتفانون بين يديه مئات العمال وألوف العمال والمستخدمين، كلهم يحبونه، كلهم يدعون له بظهر الغيب. يا أخوانا، الدين المعاملة والأخلاق، ليست هي أني ختمت الشمائل المحمدية للترمذي في ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد هذا ما تعرف شمائله من شمائل الكفار في سائر البلدان والأقطار وفي سائر الليل والنهار. هذا سبحان الله دعوة، والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والمحبة والائتلاف الذي يقع بين المسلمين بسبب الفرحة بطاعة الله، العيد فرحة، ولذلك لا أحد ينكد على الآخر، لا على زوجته ولا على أولاده، ليلة العيد ويوم العيد فرحة وسعادة وسرور، لعل الله عز وجل أن ينزل عليكم البركة في يوم عيد الفطر أو الأضحى. ومما يتحقق لتلكم الأخوة أداء زكاة الفطر بعيد الفطر وبالزكاة وبالأضحية، كل ذلك فيه زكاة. فما الفرق بين الكلمتين اللتان ذكرهما الناظم؟ ذكر قال: نساعد الإخوان، يعني المسلمين، نساعد الإخوان بالزكاة، بالزاي في الفطر والأضحى من الزكاة. إيش الفرق بين الكلمتين؟ بسم الله. الأولى زكاة الفطر، تزكية النفوس وتطهيرها من الجشع والطمع، من الجشع والطمع، هذه زكاة فطر، هذه أضحية. ومن كان ذا سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، لأن في ذلك تعويد النفس على السخاء وعدم الجبن والبخل، وهذا بلا ريب أنه فيه تذكية للنفوس وتطهير للقلوب ونوع من أنواع المجاهدة بالوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. لأن بعض الناس يجاهد نفسه بفلسفة، يجاهد نفسه بأمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ما أنزل. يعني مثلا أعطيك مثال: أهل الصفة، أصحاب الصفة، موجودة في مؤخرة المسجد الذي كان يعرف إلى وقت قريب بدكة الأغوات. أصحاب الصفة كان ينزل به من الصحب الكرام من لا ليس له أهل وليس له سكن وليس له مال، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزلون في هذا المكان، يسكنون في هذا المكان، يطعمون في هذا المكان، وفي الوقت نفسه يتعلمون في هذا المكان. وفي الوقت نفسه لاحظ هذه هي القضية، إذا خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة من الغزوات يوجد أناس لا أهل ولا مال ولا دار ولا سكن، متأهبون على أهبة الاستعداد للجهاد في سبيل الله، إذ لا شيء يهمهم سوى أن يجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما في مشكلة، ناس موجودون وقد أفردوا بالتأليف كما الحال في كتاب متوسط للإمام العلامة السخاوي ولغيره في أهل الصفة. شوف كيف عندما يتغير الزمان كيف يستدل الناس بأهل الصفة، يقولون صفي 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 صف قدميك، انتسبوا لأهل الصفة بلفظ معين قريب من هذا الاشتقاق صفي، ثم بعد ذلك يقولون نحن منقطعون، أغلقوا على أنفسهم الزوايا واختبأوا في الخبايا وانقطعوا عن دنيا الناس وانقطعوا عن الصلاة الواجبة التي أمروا بها، وقالوا نحن منقطعون نحن متبتلون. إيش هذا؟ وتركوا حقوق عليهم. ولذلك يقولون في عهد نابليون في الاستعمار الفرنسي في إحدى البلدان العربية القريبة، يقولون دخل نابليون بجيشه وبدأ يذبح في المسلمين ويسلخ فيهم، أهل العلم وطلاب العلم في صرح من الصروح إيش فعلوا؟ دخلوا في الزوايا، الناس يذبحون في الشوارع من قبل عباد الصليب من قبل جيش نابليون وأتباعه، وهؤلاء على العادة السيئة استدلوا يقول لك نحن أهل صفة مثل أهل الصفة، دخلوا في الزوايا وأغلقوا عليهم الأبواب وجاءوا بصحيح البخاري يا حليم لم تزل ألطف بنا فيما نزل، يا حليم لم تزل ألطف بنا فيما نزل، والناس يقطعون وتسيل الميازيب من دمائهم. يا سعادة نابليون بالدراويش الذين ما فهموا ورب الكعبة إيش الإسلام، ما فهموا وأعدوا له ما استطعتم من قوة، ما فهموا أن الدين عبادة واقتصاد وسياسة وحرب وسلم وسلوك ومجاهدة، ما فهموا الدين هذا. وهذا هو الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. لن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح إيش؟ إلا بما صلح به أولها، ولم ينصلح أولوها أحوالهم إلا بعدما انصلحت عقائدهم وجدد الله الإيمان في قلوبهم وتفانوا في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عند ذلك قامت دولة الإسلام الأولى في المدينة النبوية. قال وقد بنى النبي، سيأتي الآن كلام انتبه لي في الزواج، اللي ما تزوج افتح عينه، واللي تزوج يحمد ربه. وقد بنى النبي في تلك السنة ببنت صديق لها تسع سنة. الغرب مسكين، الغرب مشفقين على البنات ونساء المسلمات، مهم مشفقين على الخمارات وبيوت الدعارة والفحش، مشفقين على البنية هذه 8 سنين 9 سنين. يا لطيف عندكم وحشية، سبحان الله سبحان الله. طيب قوله وقد بنى النبي، ومما وقع في منتهى العام الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بنى نكح عقد في تلك السنة ببنت صديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الصادقة بنت أبي بكر الصديق، ولها من العمر 9 سنة، أي وقد كانت بلغت 9 سنين. ثالثا الأدلة، قبل ما أدخل في هذا في أسقاط وقعت لقصة كعب بن الأشرف أستدركها، مما لم يذكره الناظم قصة كعب بن الأشرف اليهودي لاحظ لي في بعض ماذا وقع في بعض كتب السيرة، كعب ابن الأشرف النضري الأوسي. كيف تقول النضري الأوسي؟ في بعض كتب السيرة تقول من أجداده الخزرج، فهو خزرجي، ما هو صحيح. أحد أجداده اسمه الخزرج بن عمرو، لكن ليس بخزرجي بل هو من الأوس، وبينهما تنافس بين الأوس والخزرج. الأوس قتلوا كعب بن الأشرف، الخزرج قالوا لا بد ننظر في واحد سمين شرير من اليهود نقتله كما قتل إخواننا كعب بن الأشرف. الحديث في الصحيحين وقع سقط فيه، الآن أذكره إن شاء الله بكماله. كعب بن الأشرف هذا يهودي نضري من بني النضير، سيد من سادات اليهود، كان يؤذي المسلمين، يؤذيهم بلسانه، يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسب المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ عرب أقحاح يفهمون الإيماءات والإشارات، والحر بالإشارة يفهم. من لكعب بن الأشرف؟ فقد آذى الله ورسوله. إيش من لكعب يا رسول الله؟ إيش لكعب يا شيخ؟ افهم أنت، عندك إشارات في الجوالات والله مثل الطلاسم السحرية ومع هذا نفهم فهم دقيق إلى درجة الصداع وإلى درجة الترنح على آخر الليل. يا شيخ يقول استغفر الله، جالس طول الليل بالجوال والتاب واللابتوب، يا شيخ يخرب العقل ويخرب القلب. اذكر الله، وحد الله، قل لا إله إلا الله، قل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، ما هو تضع جنبك وهذا فوق راسك، وفي الفجر الصلاة خير من النوم، الجوال على الراس. ولذلك واحد يقوم مترنح، أليس ذلك كذلك؟ لأنه ثبت التأثير، كلام فاضي من زمان، هذا كان يا ما كان قبل 20 أو 30 سنة قالوا الجوال ما له تأثير، كلام فاضي. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. صور الأطفال الصغار، لكن ما صور الرجال الكبار. صور الأطفال الصغار أنهم إذا مكثوا ساعة ساعتين 4 ساعات يعبثون بالجوال وبالتابات أنهم يترنحون فيسقطون. من لنا للشباب وللرجال المترنحين فكريا وقلبيا وعاطفيا؟ ما حتصورهم، لأنه هذا عنده القدرة على ألا تصور شيئا، عنده القدرة على ألا تلتقط شيئا. أما الأطفال الصغار قال شوف تأثير غريب وعجيب على الأطفال الصغار، صوروهم وهم يترنحون. الكبار يترنحون، بدليل أن الواحد يقول أنا إيش أعمل، ما عندي السيارة قديمة موديل قديم، أنا أريد موديل جديد، غرفة النوم، المرأة تطالبني بغرفة نوم جديدة كل بعد 3 سنين غرفة نوم جديدة. هو يترنح قال أنا أستدين، ما في إشكال، أنا أستدين ولو بالربا، أستدين إرضاء لتلكم الأعين الكحيلة. مترنح، هذا مترنح، ولو مترنح ولكنه ترنح الكبار، نسأل الله السلامة والعافية. من لكعب بن الأشرف محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري فهم، قال يا رسول الله تريد أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لي، يعني أنا ما أتعجب، شوف الأجوبة سريعة، لأن الاعتصام بالقرآن كان والسنة كان اعتصامهم قويا، ولذلك كان الفهم عن الله وعن رسوله قويا قويا. ما هو إذا جئت لإنسان تقول له يا شيخ حرام، قال ها إيش حرام؟ الناس كله إيش حرام؟ بلاش مطوعة زايدة. إذن لي أن أقول فيك شيئا، إذن لي أن أقول فيك شيئا. فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت رواية قبل رواية الصحيحين، رواها لإمامان العديلان أحمد وإسحاق بن راهوية في مسنديهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أرادوا الخروج، محمد بن مسلمة ونفر من الأوس أرادوا الخروج لقتل كعب بن الأشرف، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لهم بالحفظ والرعاية وأن يعينهم الله. والحديث ثابت وصحيح. أخذ من؟ محمد بن مسلم الأنصاري الأوسي، أخذ أبا نائلة، أخ لهذا اليهودي كعب بن الأشرف، وكان قد أسلم، أخذه مع عدد 3 أو 4 من الأوس، وتوجهوا إلى حصن كعب بن الأشرف. استأذنوا عليه وهم أسفل الحصن، وهو ينظر إليه من فوق، وزوجته شاهدة لهذا المشهد. يقول محمد بن مسلمة الأنصاري: يا كعب، إن محمدا سألنا الزكاة وقد عنانا، يعني من العناء وأثقل كواهلنا، هذا هو الذي يعرض به ليستدرجوه لينزل فيقتلوه، يهودي يؤذي الله ورسوله، انتبه لهذا. قال: سألنا الصدقة أو قال الزكاة عنانا، ونحن لا نستطيع أن ننزع منه يدا لنعرف إيش النهاية. هذا كله تعريض، وإلا قلوبهم منشرحة بالإيمان رضي الله عنهم أجمعين. ونور إجلال، إيش تريد؟ إيش تبغى؟ هنا بدأ الإسقاط. إيش تريدون؟ محمد بن مسلمة أبو نائلة أخو كعب بن الأشرف اليهودي، ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نستسلف وسقين، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، لا الضخم ولا القزم، يعني كمية من الطعام. قال: انتبه انتبه، اليهودي هذا ايش يقول؟ قال: ايش ترهنون؟ كعب بن الأشرف يقول ايش؟ ايش ترهنون؟ ابغى رهن رهن حتى اعطيك السلفة والقرض وسقين، ايش ترهنون؟ فقال له محمد بن مسلمة: نرهن لديك ما شئت. اليهودي بدأ بإيه؟ انتبه، أنا أعرف، قد تكون سمعتها من أيام الثانوية والأيام المتوسطة، قتلوا كعب بن الأشرف، وقد يستدل بها بعض الغلاة على قتل أهل الذمة وقتل المسلمين، وقالوا ما أمر النبي بكعب بن بقتل كعب. يا شيخ اتق الله في نفسك، من آذى ذميا لم يرح ريح الجنة، هذا كعب، كعب حربي، كعب حربي آذى الله ورسوله والمؤمنين. قال محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف: ما شئت، نضع عندك رهن بما شئت. شوف اليهودي يفكر في ايه. كعب طلب ايه؟ طلب حريم، حريم نسوان، يا أهل النسوان. قال: ترهنوني نساءكم، شوف ما قال أموالكم، ولا قال أنواع من الرحى، قال: ترهنوني نساءكم، حريم. وأول فتنة بني إسرائيل في النساء، فاعتبروا يا أولي الألباب والأسماع والأبصار والعقول. قال ترهنوني نساءكم وأعطيكم الوسقين من الطعام. فقال محمد بن مسلمة كيف نرهن نساءنا وأنت أجمل العرب؟ يا شيخ ما احنا مجانين، تجيب لنا سواق واحد ولد وسيم وانت عمرك 50 أو 60 أو 70، ما لي وللشيوخ القائمين كالفروخ. هذا ايش قصته؟ تذكر يا شيخ عادل؟ هذا للمرة الثانية والثالثة. ايش قصة هذا الشعر؟ ما لي وللشيوخ القائمين كالفروخ. قال هذا رجال كبير في السن، متقدم في العمر، قال لابد اتزوج واحدة صغيرة تعيد لي الحياة والشباب. قال فتزوج فتاة صغيرة، والفتاة الصغيرة خلاص اتزوجها، وقفت عند باب بيتها وبجوارها هذا العاجز والكبير، ورأت الشباب اللي يقفز على الفرس واللي يتصارع واللي، فتنهدت متحسرة على حظها العاثر وقالت ما لي وللشيوخ القائمين كالفروخ. قال أفا فروخ، الحقي بأهلك ببيت أهلك فأنت طالق. هذا فيه عظة وعبرة. مر في مطار من المطارات بعض الأبناء والأحفاد جاءوا بأب لهم والله ما أدري جاوز 70 أو جاوز 80، ما أدري يا أخوانا والله محمول حملا. قلت لهم ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نزوجه بابنة يعني 18 أو 20، ما تزيد. أنا ما أحببت أن أنكت، وإلا في نكتة دائما أنا أنكت بها، عندما يجي رجل مثل هذا ويتزوج فتاة جد صغيرة يعني يتساءل الإنسان هل عنده القدرة؟ هل عنده القدرة؟ لكني أعبر عنها بتعبير بلدي ما يحسن أن أعبر به في هذا المقام. فقالوا كيف نرهن نساءنا وأنت أجمل العرب؟ كيف نرهن نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال طيب ارهنوا أولادكم، بلاش حريم خليه الأولاد. قالوا كيف نرهن أولادنا فيسبون وتعيرنا العرب بأن على صوع طعام أو وسقين من الطعام سبي أبناؤنا؟ لا هذا ما يصلح. قال إذن إيش ترهنون؟ قالوا اللامة بالميم آخر الكلمة تاء مربوطة، السلاح. سلاح سلاح 20% 50% فيه، المستودعات مستودعاتهم مملوءة بالسلاح، السيوف والرماح والسهام. فرهنوا، قال اصبر شوية خلاص الآن اتفقنا اتفقنا. قالوا اتفقنا. قال اصبر شوية. فامرأته شدته من ثوبه، قالت فين؟ إلى أين يا كعب؟ قال أنزل لنكتب العقد. قالت والله إني لأسمع صوت الدم مختلطا بأصواتهم. قال دعك يا امرأة، والله لو دعي رجل إلى طعان في مثل هذه الليلة ما تخلف. ونزل، ولما نزل إذا به متضمخ طيب. إيش معنى متضمخ؟ يعني رأسه يقطر طيبا من أحسن الطيب. فدنا منه محمد بن مسلمة بعدما أوعز لبقية الأنصار ولأخيه، قال ترى أنا الآن أدني رأسه لأشم طيبه، فإذا اقترب أعطيت رأسه إليكم لتشتموا كما اشتميت، تتشرفوا وتتبركوا، وبعدين اقطعوا رأسه، اقطعوا رأس هذا اليهود الذي يؤذي الله ورسوله والمؤمنين. قال فلما نزل وإذا به يعبق طيبا متضمخا من أطيب الطيب، فقال محمد بن مسلمة هات رأسك، والله ما شممت أفضل ولا أحسن من هذا الطيب. قال عندي أجمل نساء العرب وأطيبهن وأفضلهن، كيف ما تبغاني أتطيب؟ قال طيب هات بس خليني يشتم رائحة هذا الطيب. يا جماعة يا قوم شموا كما شممت، تبركوا كما تبركت، هذا من عندي، تبركوا كما تبركت، شموا رائحة هذا الطيب. فأخذوا برأسه وقطعوا رأسه، وكفى الله المؤمنين القتال. في مثله يطبق مثل هذا الحكم. أما العشوائية عندما يفهم بعض الغلاة المكفرين يفهمون من مثل هذا النص اقتل اقتل دمر دمر حطم حطم، وهذا كان يتلى في أنشودة للصغار قبل الكبار في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، دمر 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 اقتل 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 اقتل، صار عندهم عقدة نفسية، ما في علم ولا خبرة ولا يسمعون كلام العلماء، ويستدلون بمثل هذا الحديث استدلالا ظالما جائرا على هتك الأعراض وسفك الدماء وسبي المسلمات ومن يشهد أن لا إله إلا الله. هذا يا أخي فيه تشويه، هذا ما هو جهاد، هذه مجاهدات شيطانية. الجهاد في مثل هذا المقام عندما يحدد الأمراء والعلماء والعقلاء، هذه الأفكار اجتمعت في الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، قال آذى الله ورسوله والمؤمنين اقتلوا. ثالثا الأدلة، نرجع إلى هذه الأبيات الستة أو السبعة. أولا في السنة الثانية من الهجرة فرضت زكاة الفطر، وفي منتهى السنة ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كما يقول علماء السير والمغازي أول عيد ضحى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ابن أبي العز في منظومة له في السيرة النبوية، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، من بعد بدر بليال عشر. الأمر الثاني، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإصابة وليس في الفتح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى العيد في ذي الحجة من السنة الثانية وأمر بالأضحية، وأمر بالأضحية. ثالثا قال الشيخ حسن المشاط وهو من علماء مكة ومن مدرسي المسجد الحرام بمكة، يقول في كتاب له جمع فيه المغازي فقط، ما هو السيرة كاملة ولا المعجزات، جمع في كتابه إنارة الدجى في مغازي خير الورى المغازي فقط. إيش يقول؟ يقول فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وصلى صلاة الضحى بالمصلى، وضحى وهو أول عيد ضحى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت غيبته خمسة أيام، وكانت غيبته خمسة أيام. الآن انتبه لي وشد على وسطك الرباط والحزام. قال ابن كثير في البداية والنهاية، طبعا استلت السيرة النبوية من البداية والنهاية وطبعت في أربع مجلدات كبار حتى اشتهر بأن الكتاب كتاب مستقل لابن كثير في السيرة النبوية، وزاد الإيهام إيهاما أن الكتاب طبع باسم السيرة النبوية، أربع مجلدات كبار لابن كثير، وليس الأمر كذلك. فما ألف ابن كثير رحمه الله تعالى كتابا في أربع مجلدات باسم السيرة النبوية، وإنما هو مستل من كتاب له كبير من أحسن ما كتب في التاريخ الإسلامي. إيش سماه؟ البداية والنهاية. استل خص سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجزء كبير من الكتاب، استل هذا الجزء وطبع باسم إيش؟ السيرة النبوية. إيش قال ابن كثير؟ فصل.
والفصول.
في
والفصول.
الفصول هذا مختصر، له كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من أحسن المختصرات لكن أنا أنبه على أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموسعة ليست كتابا مستقلا، وإنما هو فصل مستل من البداية والنهاية. الشاهد قال: فصل في ذكر جمل من الحوادث في سنة 2 من الهجرة. في سنة 2 من الهجرة تقدم ما ذكرناه من تزويجه عليه السلام بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هذا أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: وقد بنى النبي في تلك السنة ببنت صديق لها 9 سنة. الدليل من السنة ما رواه البخاري في صحيحه. دليل ماذا يا أخوانا؟ دليل ماذا؟ ها، سن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنى بها وهي ابنة 9 من عمرها. قال البخاري: حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه، هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير، خالته أم المؤمنين عائشة لزمها وأكثر من السماع عنها وأكثر من الرواية عنها رحمه الله تعالى، قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة 3 سنين. وخديجة هي أولى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلبث 2 سنة أو قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين. إيش معنى نكح عائشة وهي ابنة 6 سنين؟ قال ابن حجر: أي عقد عليها. انتبه، إيش معنى نكح عائشة وهي بنت 6 سنين؟ قال ابن حجر: أي عقد عليها. بل فيما هو أصغر من هذا، يجوز فيما هو أصغر من هذا، ولعلك تتعجب ولا تتعجب. ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. بنى بها إيش معناه على إصطلاح الناس اليوم؟ معلش، الذي يوجه إليه السؤال، نعم، بنى بها إيش يسمى؟ دخل بها صلى الله عليه وآله وسلم، بنى بها أي دخل عليها صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رواية ثانية فيها زيادة: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة، الأولى عن هشام عن أبيه، هنا هشام عن أبيه عن عائشة. إيش الفرق؟ من يذكر لي فرقا بين الروايتين قبل الشروع في التفصيلات؟ ها، من يذكر لي فرقا بين الروايتين الأولى عن عروة خالته عائشة، الثانية عن عائشة رضي الله عنها. طيب هذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ يدل على أن عروة أخذ عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، ومكثت عنده 9 سنين، يعني مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها وهي ابنة 18 سنة. 9 سنين، 9 سنين أم المؤمنين رضي الله عنها مكوثها عند سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نأتي بعد عرض الرواية نأتي للدروس. الدرس الأول: بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة وتأسست بقوة الله وقدرته الدولة الإسلامية الأولى، بدأت التشريعات، ولدك ما يصلي، أولا عالج هذا القلب، ليش ما يصلي؟ بعضهم سبحان الله ما يذهب يتعلم، عاطل بطال ما يصلي، ينتهك المحرمات، أوامر أوامر، عصي وسوط ورا بعض، ومع هذا يقول والله الولد هذا يا أخي سبحان الله جنني، الولد هذا أتعبني، الولد هذا شقي ما في خير. لا لا، ليش؟ قال أجلد جلد العبيد كل يوم وليلة، ومع هذا ما يريد أن يصلي. اصبر شوي، ارفع العصا، أبعد السياط عن ظهره، لا تسب لا تشتم لا تعاتب، عامله معاملة الأخ لأخيه والزميل لزميله. والعقلاء من الناس من أمثالكم يقولون، لا سيما أصحاب الخبرة، إذا كبر ولدك خاويه صاحبه زامله صديقه، ترى الأصدقاء دول هم الذين يربون، هم الذين يدربون، هم الذين يعلمون. أنت ربيته صغيرا ثم تركته كبيرا، تركته لقطاع الطريق والشوارع كبيرا بعدما تعبت عليه صغيرا. يا أخي كمل الجميلة، كمل الجميلة. ناسب بعد استقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة أن تكون بين المسلمين مواساة، وسبقت الأخوة بين المهاجرين والأنصار، حتى إن المهاجرين الأنصار قد عرضوا مناصفة المهاجرين في بيوتهم وفي أموالهم، بل حتى في زوجاتهم، كما وقع مع سعد مع عبد الرحمن بن عوف. انتقل إلى الفائدة الثانية. تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين عائشة وهي ابنة 6 سنين، وبنى بها وهي ابنة 9 سنين، نص واضح مخرج في البخاري ومسلم. الآن عندما تقلب المواقع وتنظر في التوجهات في مجتمعات غير المسلمين، يبيحون الزنا وينظمونه وينظرونه ويرخصونه، وإذا جاء رجل من المسلمين تزوج صغيرة دون سن ما قننوه، جعلوا هذا جريمة من الجرائم، بل قد يسجنون وقد يعذبون، ومن بلدانهم قد يطردون ويخرجون. أسوق إليكم بعضا من النصوص في تزويج الصغار للكبار، الصغيرات للرجال الكبار. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب تزويج الصغار من الكبار. باب تزويج الصغار من الكبار. طبعا الواحد يقول سبحان الله، والله فرصة، فرصة، ما عندي لا سيارة ولا عندي 10 ولا 50 ألف ولا 100 ألف، وهذا الرجال المليونير يبغى واحدة عمرها 15 سنة. فرصة، هذا سمسار، هذا سمسار، يتاجر بمولياته وبناته وأخواته، هذا خارج دائرة الكلام هذا. لكن رجل صالح، وأنت إن شاء الله رجل صالح وبيت مبارك وصالح، جاء رجل يحتاج والبنت موافقة وليست مكرهة، إيش الذي يمنع؟ قال البخاري: باب تزويج الصغار من الكبار. شوف الفائدة الثانية. ابن بطال أحد علماء المسلمين شرح صحيح البخاري، إيش يقول؟ يقول: تزويج الصغيرة بالكبير، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا. واليوم الغرب والشرق مرة مشفق على المسلمين، صغيرة 12 سنة 13 سنة 15 عاما كيف تزوجوها؟ هذه دون هذا نتيجة إيش؟ نتيجة قوانين وضعية، ما هي قوانين ربانية. قال ابن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا. الآن أغرب من هذا، ولو كانت في المهد، ولو كانت في المهد، بين يديك شاب عمره 15 عاما ولد لك مولوده، قلت لهذا الشاب تحثه على الصلاح: لو بقيت يا ولدي على صلاحك وتقواك ومحافظتك للقرآن أنا إن شاء الله أزوجك هذه البنت. يا شيخ البنت مولودة. إيه ولو مولودة، آه والله فرحنا، البنت لولد عمها إذا كبرت راضية ولا مهي راضية رغما عن أنفها بالقوة الجبرية. يا شيخ حرام حرام، إذا ما كانت راضية بابن عمها لا يحل لك أن تزوجها، ظلم لها وقد يكون قطيعة رحم. ما كلام، هذا المثال أيضا خارج، لكن هنا عن محض إرادتها وعن محض إرادة هذا الشاب. إذا كبرت، ها، لكل مقام مقال، ولو كانت في المهدي، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطأ. البكريون هامة وقامة جسد، انتبه لهذا، هذا لابد أن يراعى في قضية الخلقة. يعني فتاة هزيلة صغيرة ضعيفة مجرب فيها ما فيها من نقص الفيتامينات والكالسيوم، بعدين قال أنا لابد تتزوج. اصبر شوي يا شيخ، لابد أن تراعي الحكم والأهداف والغايات. يقول ابن بطال: لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطأ. احفظ هذه العبارة. وهل فيه دليل على أن الأب يزوج البنت ابنته البكر بغير استئذانها؟ قال ابن حجر، استدل به بعض العلماء، شوف ايش رجح ابن حجر، قال: ليس بواضح الدلالة، بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر، والله أعلم.